بأن هذه كلمات الله الكونية أن تتعلق زلازل براكين مصائب بلاء خير أمطار غيث إلى غيره في لحظات الله سبحانه وتعالى يأمر ويحدث. القسم الثاني كلمات الله الشرعية وهي التي تتعلق بالأوامر والنواهي، وقد نقول هي ما جاءت في كتب الله تعالى السماوية، ما جاءت في الكتب السماوية تسمى كلمات شرعية لأن فيها أمر ونهي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وهذا قسم. ويصبح كلام الله يتعلق بأمور كثيرة، ثم أراد أن يبين قال ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. نفهم منه أن القرآن بعض كلام الله تعالى وليس كل كلامه، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، وموسى سمع شيئا من كلام الله، ثم جاءنا بوصف هذا القرآن. كل ما ذكر بعدها هي صفات لهذا القرآن. قال بأنه هو كتاب الله المبين، والمقصود بالمبين أي أنه البين الواضح الذي بين الله فيه كل شيء، ولذلك قال عنه تبيانا لكل شيء. وليس في القرآن شيء، أو ليس القرآن كله مشتبه لا يعرف معانيه، بل جله واضح وبين. ثم قال وحبل الله المتين. الحبل هو الشيء الموصل إلى الشيء، فإذا ربطت حبل هنا وهنا هذا صلة بينك وبين ما تربطه. ووصفه بأنه حبل الله، فإذا أردت أن تصل إلى ربك فلن تصل إليه بغير كتابه. ثم ذكر بأنه وصفه بأنه متين يعني قوي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالمتين القوي بخلاف الأمور الأخرى لا يلزم، الكتب الأخرى لا يلزم. ثم ذكر بأنه صراط الله أو صراطه المستقيم، وجعل هذا القرآن صراط كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما اهدنا الصراط المستقيم، صراط. ووصف بأنه مستقيم يعني لا عوج فيه، وكل من لم يأخذ بالكتاب والسنة فهو على صراط معوج، ما يمكن إطلاقا أن يصل إلى الحق ولا إلى التوحيد ولا إلى السنة ولا إلى الحق، لأنه أعرض عن هذا الكتاب وهو الصراط المستقيم. ثم وصف بأنه تنزيل من رب العالمين. في قول التنزيل نثبت بها صفة العلو، حاميم تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله يعني نزل من عنده، هذا من أدلة إثبات العلو. ونزل ممن؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو ربنا ورب الإنس والجن ورب كل شيء سبحانه وتعالى ومليكه. فالقرآن نزل من عند الله تعالى، هل نزل على محمد مباشرة بمعنى سمعه من ربه؟ نقول لا، نزل به الروح الأمين، والروح الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وسمي جبريل روحا لأن ما ينزل به يحيي الله به القلوب، ومن لا يتبع الوحي فهو ميت. وصدق الله حين قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالكافر ميت لأنه ما أخذ بما جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام. وسمي جبريل، وصف الجبريل بأنه أمين أي أنه لا يزيد ولا ينقص. فما يأتي بشيء من عنده زيادة ولا ينقص من الوحي الذي أعطي إياه، وكأنك كل ما تأخذه هو من عند الله مباشرة، لأن جبريل ما له مهمة إطلاقا إلا التبليغ. ولهذا وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه الأنبياء كلهم بأنهم أمينون، إني لكم ناصح أمين، وجبريل أمين، فأصبح كلها من عند الله. جبريل يأخذ عن الله بأمانة، ومحمد يأخذ من جبريل بأمانة، ونحن نأخذ بمحمد ما كان محفوظا مضبوطا، فيصبح الحق لا لبس فيه إطلاقا ولا غموض، وليس فيه زيادة ولا نقصان. ثم هذا النزول على من؟ على قلب سيد المرسلين. وخص القلب لأنه هو الذي يعي الخطاب، فالوحي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد يعرف ما نزل عليه فجاء يبين ما أنزل. وكون محمد صلى الله عليه وسلم سيدا، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وجعل الله السيادة والمنزلة والرفعة. فإذا كان محمد سيد المرسلين جميعا، فسائر الخلق هو سيد عليهم، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى الناس منزلة، فإذا كان محمد سيدا عليهم فسائر الخلق هو سيد عليهم صلى الله عليه وسلم. ويدل على رفعة منزلته صلى الله عليه وسلم ورفعة منزلة أمته أحاديث كثيرة. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام في أحاديث الشفاعة يقول: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأمرنا كذلك بعد كل أذان أن نأتي وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها منزلة لا تنبغي لأحد، يعني ما تنبغي إلا لواحد، وإني لأرجو أن أكون هو. ودل على أنه سيدا، أنه ما يستطيع أحد من الخلق يتقدم بين يدي الله إلا هو، فيسجد تحت العرش صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كلهم يتخلون عنها إلا هو، ما يدل على أنه سيد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن وصف بأنه نزل بلسان عربي، فالقرآن نزل على العرب، وما أنزل أعجميا، ولا نزلت فيه آيات وسور أعجمية، وإنما نزل بلسان عربي مبين. وكونه مبين يعني أنه بين واضح ومبين للناس ما يحتاجون إليه، فهو بين واضح في ذاته ومبين للناس ما يحتاجون إليه. وأقول أحبة، ما ذلت أمتنا في واقعها الآن إلا لما ابتعدت عن كتاب الله تعالى وعن هذا الصراط المستقيم. ونحن نقلب طرفنا فنرى عجبا، أين الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار؟ وأين البيوت التي تعمر بتلاوة القرآن في ليلها؟ ليس إذاعة، وإن كان طيب إذاعة القرآن تشغل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث في صحيح مسلم: إني لأعرف بيوتات إخواني الأشعريين في ظلمة الليل بتلاوة القرآن. يمشي النبي يسمع أن فلان يتلو وفلان يتلو وفلان يتلو، بيوتهم عمرت بذكر الله تعالى، أما واقعنا فأغلب الناس بيته معمور بمزامير الشيطان. ثم نتساءل فنقول: هذا القرآن أين هي أمة الإسلام التي ترجع إلى كتاب ربها تتحاكم إليه وتحكمه فيما بينها؟ وأين هي الأمم والشعوب والدول التي جعلت القرآن هو الحاكم لأمورها صغيرها وكبيرها؟ وأين التحاكم إلى شرع الله تعالى؟ فأين هي المحاكم في كثير من بلدان العالم الإسلامي التي ترجع لهذا القرآن رجوعا حقيقيا، وإنما أغلبها ترجع إليه في الأحوال الشخصية في الزواج وفي الطلاق، والباقي قوانين وضعية جاءت هنا وهناك؟ فهذا هو الإعراض عن كتاب الله تعالى. ولهذا دائما توصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها أمة القرآن، يعني بمعنى أنها ما رفعت ولا علت ولا سمت ولا برزت إلا بكتاب الله تعالى. وينطبق علينا قول النبي: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وما أجمل كلام لابن القيم رحمه الله عن هجر القرآن، فذكر عن هجر تلاوته وهجر تدبره وهجر حفظه وهجر التحاكم إليه وهجر العمل به، وخذ من أنواع الهجر العجيبة. والصحابة إنما ارتفعت منازلهم في الدنيا ولهم المنازل العلى يوم القيامة بسبب هذا القرآن العظيم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: منزل غير مخلوق، يعني أن القرآن ليس كالسماوات والأرض والجبال والبشر مخلوق، بل هو منزل من عند الله تعالى. فالقرآن كلامه، والكلام صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، النتيجة القرآن غير مخلوق، كأنها مقدمات ونتيجة. القرآن كلامه، والكلام صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، إذن النتيجة القرآن غير مخلوق. ثم من صفات هذا القرآن أنه منه بدأ وإليه يعود، معناه أن الله هو الذي تكلم به، فليس بدأ من جبريل، وإنما الله هو الذي بدأ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، الرد من الله سبحانه وتعالى. وتأتي كل هذا القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى، منه بدأ ولم يبدأ من غيره، لا من محمد ولا من جبريل ولا من غيره. ولهذا بعضهم يقول: أليس الله يقول إنه لقول رسول كريم؟ إنه لقول رسول، فنقول: هو قول الرسول مبلغا، لا أنه قول الرسول مبتدئا، يعني أنه أنشأه من عنده. ثم يقول العلماء: الكلام يضاف لمن قاله ابتداء، لا من قاله مبلغا أو حاكيا. فأنا إذا قلت بيتا من الشعر لامرئ القيس أو لكعب بن مالك أو غيره، قلت: بانت سعاد فقلب اليوم مكبول، هذا الآن البيت مكبول، هذا البيت لمن؟ هل أنا الذي قلته أم قاله كعب؟ ما قلتها أنا، فأنا مبلغ لست المنشئ له. ولهذا هذا ينسب إلى من قاله ابتداء، والقرآن بدأ من الله لا من جبريل ولا من محمد. ثم يقول: وإليه يعود. هذا إنما يكون في آخر الزمان، ونعوذ بالله أن ندرك ذلك الزمن. فإن القرآن إذا ترك الناس العمل به والتحاكم إليه وتلاوته الله يرفعه من الناس، فتصبح المصاحف التي بين أيدينا بيضاء ليس فيها حرفا واحدا، ثم يسحبه الله تعالى ويمحوه من الصدور. كلنا يحفظ سورة الفاتحة والمعوذات، يدرك الإنسان زمنا فإذا ليس في صدره شيء من كلام الله تعالى يعود إليه يرفعه الله تنزيها له، لأنه الناس لا يعملون بكتاب الله تعالى. ثم بين أن القرآن سور محكمات، وهذا يدل على أن القرآن سور وآيات وكلمات وحروف. فالقرآن كما ذكر المؤلف سور وآيات وكلمات وحروف، والله تحدى الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون، وتحداهم بعشر سور مثله مفتريات، وتحداهم بسورة ولو كانت السورة قصيرة، وتحداهم إلى قيام الساعة فما استطاع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. ويصبح هذا القرآن يسمى بالمعجزة الخالدة إلى قيام الساعة وهو معجز. ولهذا ذكر الآن سور محكمة، محكمة في ترتيبها لأن السورة فيها آيات، ومحكمة كذلك في بلاغتها وفي سياقها، كل هذا محكم، ما هو بعثر ما ندري أول من آخرة. ثم آيات بينات، يعني أن هذه الآيات التي نزلت واضحة كالشمس ليس فيها شيء من اللبس ولا شيء من الخفاء. ثم ذكر بأنه حروف وكلمات، وأبين لنا بعدها ثواب قراءة القرآن، من قرأه فأعربه، يعني قرأه قراءة صحيحة فله بكل حرف عشر حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. طيب النتيجة إذا قرأت، الله يضاعف أجورك من حرف إلى عشر حسنات تكتب لك. ولهذا سبحان الله الفاتحة 150 حرف يكتب لك إذا قرأتها تبتغي بها وجه الله 1500 حسنة، وهذا من فضل الله تعالى على العبد. ثم قال له أول وآخر، فأوله الفاتحة وآخره الناس، وله أول وآخر. أول الآيات نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخرها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، مما يدل على أن القرآن ما نزل دفعة واحدة كما تقوله بعض طوائف المبتدعة. فإن بعض طوائف المبتدعة يقول القرآن خرج من الله دفعة واحدة، وهذا الكلام ليس بصحيح، فالشيء الذي له أول سيكون له آخر. ولهذا نزل القرآن منجما على حسب الحوادث وحسب الظروف، فمنه ما هو مكي ومنه ما هو مدني، ومنه ما هو ليلي يعني نزل في الليل، ومنه ما هو في النهار، ومنه ما نزل في الحضر، ومنه ما نزل في السفر. فليس القرآن خرج دفعة واحدة، بل له أول وآخر. ثم قال وأجزاء وأضعاف، تجد أن القرآن حزب فجعل 30 جزءا، وكل جزء 8 أثمان، ثم قسم إلى أرباع وأجزاء وأثمان إلى غير تقسيمات. ثم قال هنا متلو بالألسنة، هذا هذا نسميه العلماء ربطنا بأمور متعددة، تلاوة بالألسن والحفظ بالصدور والسماع بالأذان والكتابة في المصاحف. هذه أنواع وجودات القرآن، أنواع وجودات القرآن. أنا إذا قرأت الحمد لله رب العالمين قرأت عليكم ماذا؟ كلام الله. ما تقول لي والله هذا كلامك ما شاء الله جميل، لا هذا ما هو كلامي، هذا كلام الله. ثم محفوظ في الصدور، القرآن موجود في صدورنا، في صدور الذين أوتوا العلم، والله يشرف من شاء بحفظ كتابه. وإذا سألت الآن أنت تحفظ في صدرك ماذا؟ أقول أحفظ القرآن، أحفظ كلام الله، فهو كلام الله تعالى إذا تلوته سمعته، وكلام الله تعالى إذا حفظته، ومسموع بالآذان إذا قرأ علينا الإمام الفاتحة والسورة التي بعدها. قد نسأل بعد الصلاة ماذا سمعتم من الإمام؟ فنقول سمعنا كلام الله تعالى. فهو حقيقة كل حقيقي متلو بالألسنة فهو حقيقي، وكلام الله محفوظ في الصدور حقيقة حفظ في الصدر وهو كلام الله مسموع في الآذان. ثم قال مكتوب في المصاحف، إذا حملنا مصحف وقلنا ماذا في داخل هذا القرآن أو هذا المصحف، نقول هو كلام الله تعالى. لأن بعض من الطوائف تقول إن هذه بعض الوجودات مجازية وليست حقيقية، ولكن هذا الكلام باطل ليس بصحيح.
اجمع اجمع بدي ننتهي من الكلام. هذه واجبة، نحن سونا في 27 والكلام سينتهي في 38. نسيده سردا سريعا نشوف يعني. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن كلام الله فيه محكم ومتشابه، وهذا جاء في القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وفيه ناسخ ومنسوخ، وهذا جاء في القرآن في مسألة تحريم الخمر، ما جاء التدرج فيه تحريم الربا جاء التدرج فيه، وهذا يدل على أن فيه ناسخ ومنسوخ. في الجهاد في سبيل الله كان المسلم في أول الإسلام مأمور أن يقاتل في مقابل 10، ثم خفف الله، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فجعلت المصابرة للواحد مقابل 2. هذا يدل على القرآن فيه ناسخ، وفيه خاص وعام، دل على أن تأتي آيات عامة ثم آيات تخصصها، وفيه أمر ونهي، كلوا واشربوا هذا أمر، ولا تسرفوا نهي، كأن يقول فيه حلال وحرام، وهذا جاء القرآن، وكل هذه الأمور ترى هي من كلام الله تعالى. ذكر المدارس
وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. قال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه سأصليه سقر. قال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك قال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه السلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون آخره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، قال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
نشهد شر سريع، وإلا فإن هذا طويل جدا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، لنقف على مبحث الرؤية. في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا رقم 28 أظنه: وهذا هو كتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. هذه صفة لكتاب الله تعالى، وأنه قرآن عربي. ولهذا الكفار الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن بهذا القرآن، فهم يعرفون معناه ولكنهم لن يؤمنوا به. لو كان عجميا لا يفهمون معناه لقالوا: يا محمد، ما ندري ماذا تعطينا من الآيات. لكنهم عرفوا المعنى فرفضوا أن يتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أنكر الله تعالى على بعض ممن قال إنها هذا القرآن قول البشر، وتوعدهم الله تعالى بالعقوبة: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وفي هذه الآية رد على المعتزلة، ورد كذلك على الأشاعرة الذين قالوا إن جبريل عليه الصلاة والسلام فهم ما في نفس الله ثم نقله. وفي قوله تعالى إنه لقول رسول كريم قالوا: إذن هذا قول محمد. قلنا: سبحان الله، الله يقول من قال إنه قول البشر سيصليه الله سقر، يعني سيدخله النار، كيف تقولون هذا الكلام؟ بمعنى كيف يكون كلاما للبشر أصلا؟ ورد الله على بعض الطوائف التي قالت بأن محمد صلى الله عليه وسلم شاعر، ورد دافع الله عن نبيه وصدق الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله يبطل مقالتهم واتهامهم لرسوله بأنه شاعر، فيقول الرب: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي له أن يكون شاعرا محمد، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ذكر يعني من عند الله، وقرآن أي أنه كلامه الله تعالى، ومبين أي أنه واضح لا مجال أن تقول إنه كلام شاعر، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر أصلا. ولهذا قال: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو الكتاب العربي الذي هو كلمة كلام الله تعالى. ثم قال: القرآن أليس هو كلام الله؟ قلنا: بلى. ثم وصف كلمات وحروف وآيات. ولأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر أصلا، فكيف يقال بأن محمد صلى الله عليه وسلم شاعر وإنما هو مبلغ عن الله؟ أورد السورة التي تحدى الله تعالى فيها المشركين بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. ذكرنا أن الله تحداهم بأن يأتوا بمثله، وأن يأتوا بعشر سور مفتريات، وأن يأتوا بسورة. ما أورد المؤلف نوع التحدي كلها، لكن إذا كان الله تحداهم بسورة فمن باب أولى، أنهم ما يستطيعون أن يأتوا بعشر ولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا الله يقول: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، ادعوا من تشاءون من على وجه الأرض ليأتوا بمثل هذا القرآن، ما يستطيع. ولهذا قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى معه ولا يعقل. لو كان ليس مفهوما، يعني القرآن لا يفهمه الناس ولا يدركونه ولا يعرفون آياته، لكان ما نستطيع أن نأتي بمثل هذا القرآن. ونعطيك مثال بسيط الآن: لو جاء الإنسان بمقطوعة باللغة الإنجليزية ونحن ما نعرف الإنجليزي، ثم قال: أتحداكم أن تأتوا بمثل هذه، نقول: صح، تتحدانا، ممكن، صح وإلا لا؟ أو جاء دخل علينا شخص يتكلم الأردية ثم جلس يتحدث بالأردو، قال أتحداكم تنطقون مثل هذا الكلام، بالحقك تتحدانا، لكن الله تحداهم بما يعرفون معناه ولفظه وما يدرون عن خطابه ماذا يراد به. ولهذا يقول لا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ولا يعقل ما يعرف. وهنا قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. سبحان الله عجيب هؤلاء، بدلا أن يؤمنوا يقول لمحمد لا أعطنا قرآن غير هذا، نحن ما نقبل هذا القرآن أو بدله. هنا يرد محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ عن الله، له ما ليس هو يتصرف بنفسه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى. أنا ما أتيكم بشيء من عندي، إنما أتيكم من عند الله تعالى. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، ولهذا قال الله هنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهنا نعتبر أنواع الوجودات لكتاب الله، هذا دليل على أنه موجود في الصدور، بل هو آيات بينات. إذا دخل علينا نقول عندنا حفلات في كل سنة نحتفل بحفاظ كتاب الله تعالى، الحافظ وين يحفظه؟ هل يحفظ في بيته؟ بيوتنا مليانة بالمصاحف، لكن حافظ حفظه في صدره. ثم قال هنا إنه لقول رسول كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، القرآن في الكتاب وهو مكنون عند الله، يعني مكنون محفوظ. بل يعني جاءت الآيات تبين في الصدور متلو على الألسنة غيره. ثم يقول بعد أن أقسم على ذلك، يعني بعد ما ذكر القرآن وأقسم عليه، ذكر لنا أن القرآن مركب من الحروف كاف ها يا عين صاد. هذه الحروف أليست هي لغة العرب؟ نقول بلى. ولذلك يقول بعض أهل العلم لماذا جاء بالحروف المقطعة؟ بعض أهل العلم يذكر علة، يقول هذا القرآن مركب من هذه كاف ها يا عين صاد، ومع ذلك ما تستطيعون أن تأتوا بمثلها ولو أنها لغتكم. هذه لغتنا نحن ولا نستطيع أن نأتي بمثل هذا القرآن. ومنهم من يقول إن هذا مثال للمتشابه الذي لا يعلمه الناس، ولهذا قال بعض أهل العلم إن الحروف المتقطعة في كتاب الله تعالى مما استأثر الله بعلمه فما ندري عنه شيئا. لو سئلنا ما معنى ألف لام ميم قلت الله أعلم بها. وإن كان بعض أهل العلم قال إن كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله تعالى، لكن ليس دليل صحيحا، ليس هناك دليل. أصح الأقوال أنها مما استأثر الله تعالى بعلمه. ثم قال هنا وافتتح الله 29 سورة بالحروف المقطعة سواء ألف لام ميم أو حاميم أو غيرها، ومع ذلك ما يستطيع الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أورد لنا يعني ثمرة من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. ماذا يدل عليه الحبة؟ يدل على أنه ينبغي لنا أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة، هذا واحد. وينبغي لنا ثانيا أن نقرأ القرآن وأن نقرأ معه تفسيرا لنعلم ماذا يراد بهذه الحروف والكلمات. كثير من الأحبة لو سألته والعاديات ضبحا ما المراد بضبحا، فالموريات قدحا ما المراد بالموريات والقدح، ما أدري، نحفظها كلناك ما نعرف. ولهذا جاء رتب على أن من ضبط القراءة وعرف المعاني فله بكل حرف 10 حسنات، وهذا من فضل الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين وثلاث بثلاث وأربع بأربع. وحفظ القرآن ترى ليس للشباب الصغار، مشكلتنا أيها الحبة بعض الآباء يأتي بأولاده تقول ليه ما تقرأ قرآن؟ قال يا أخي كبير، ما تريد أجر؟ ما تريد حسنات؟ ما تريد هذا الفضل العظيم لك بكل آية ناقة؟ وهذا من باب المثال، وإلا فالأجر أعظم وأعظم. ولهذا أذكر موقف لطيف، الشيخ سعيد مصر يعني له بعض الكلمات لطيفة شوي. يقول بعض من الناس يأتي إلى المسجد مبكر وقدامها المصحف ولا يفتح المصحف عشان يقرأ حرف، جالس يهوجس والشيطان يدور به يمين يسار، طلع للبيت وراح تقضى ورجع وماشي وعمار ولمشاكل عمال، بدل ما هو جالس يفتح المصحف. يقول لك ولهذا يقول بعض الناس قد يأتي اللي جنبه يقول تفضل، يعني لو قريت يقول لك لا أنا ما أبغى، جزاك الله خير. الشيخ يقول هذا معبي حسنات ما يحتاج وجوه هذا، وهو واقعنا الآن. يجهد الإنسان حتى في قراءة القرآن والتعلم، هذا من الجهل. والآن ولله الحمد أنشئت حلقات لكبار السن، أعمارهم على 40 و50 و60 و70 بدأوا الآن يقرؤون ويحفظون، هذا من فضل الله عليهم. ثم أوردنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. أيها الأحبة، هذا واقعنا الآن. عندنا قراء صوته جميل جدا ومخارج الحروف جيدة، لكن ليس للقرآن أثرا على قلبه وسلوكه. والآن يوجد عندنا قراء أيها الأحبة، قراء يخرجون في الإذاعات وفي التلفزيون وفي القنوات حليق لحية وشنب ومدخن، وتجده يضع يده على أذنه ويهز رأسه، والناس حوله يقولون الله الله أعد، كأنهم في مسرح. هذا الذي قال يقيمون حروفه إقامة السهم، مخارج الحروف عندهم ممتازة 100%، لكنه لا يجاوز الترقوة، لا يؤثر على سلوكه ولا على جوارحه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو حجة عليك. نعوذ بالله أن يكون القرآن حجة علينا يوم القيامة فندخل بسببه النار، بل سأل ربك أن يكون حجيجا لك يوم القيامة، فيأتي يوم القيامة القرآن بينك وبين النار، فيقول للرب يا رب إني منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قالوا فلا يدعه القرآن، القرآن لا يدع صاحبه حتى يدخله الجنة. هؤلاء هم الذين يستفيدون ويرتفعون بكتاب الله، ولهذا قال يتعجلون أجره، ينظرون ولا يتأجلون، همهم الدنيا ومتاعها الزائل، فليس همهم ما فيه من الأجر والثواب. أورد لنا أثر أبو بكر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، ولعل هذا المقصود به يعني فهم معانيه. وكان الصحابة رضي الله عنهم من منهجهم في التلقي ليس كمنهجنا نحن، كانوا يتعلمون 10 آيات من كتاب الله فلا يتجاوزون ما فيها من العلم والعمل، أما نحن فنحفظ جزء وجزئين وعشرة، والإنسان ما يعرف ولا معنى واحد من الآيات، ما يعرف شيئا من معاني الآيات. ولهذا يقول أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، كونك تحفظ 10 أجزاء وأنت لا تعرف ولا معنى منها ليس كمثل أن تحفظ جزءا واحدا تضبط معانيه، فإذا قرأته شعرت بأن لتأثيره على قلبك. وهنا وصية لطيفة للأئمة الذين يصلون بالناس في رمضان حفظا، قبل أن تصلي بالناس اقرأ تفسير هذه الآيات في تفسير موجز، فتقرأ هذه الليلة مثلا نصف جزء، خذ تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، أو مختصر تفسير ابن كثير للصابوني رحمه الله أو غيره، مختصرا تقرأ الآيات حتى إذا قرأت كانت معانيها أمامك فما تستطيع أن تجاوزها إلا والقلب يخشع والعين تدمع والجلد يقشعر. لكن الناس يسردون فما يدرون، ولهذا تجد نحن نقرأ تكبر السنة لهاكم التكاثر حتى زرت مقابل فإذا كان لا سوى تعلم ذلك لا سوى تعلم ذلك، ولا درى ولا ما قرأ ولا شيء إطلاقا، وكأنه ما هو عنده شيء إطلاقا. وين أثر القرآن تأثيره؟ لأننا نقرأه فلا نعرف معانيه، ولو كانت المعاني عندنا أمام العين ما تجد الإنسان يتجاوز هذه. علي بن أبي طالب يذكر مسألة وهي من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، سبحان الله، هذا علي، وكأنه يرد على طائفة الشيعة الذين يرون أن القرآن قد حرف وغير. وفي الكافي للكلين يقولون عن جعفر الصادق أن القرآن نزل 17,000 آية، القرآن نزل 17,000، المصحف الذي بين أيدينا الآن 6,000 وقليل زيادة شوي آيات، والباقي وين راح؟ قال هؤلاء غيره الصحابة كلهم وتركوه. هذا كلام صحيح؟ هذا باطل. الله قد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله حفظ كتابه وأبقاه للناس. ولهذا من كفر بشيء من كلام الله تعالى أو من القرآن بآية أو سورة أو غيره فقد كفر به كله. ثم نقل كلام، اتفق المسلمون على عدد سور القرآن 114، وعدد آياته 6,000 وغيره، وعدد كلماته، بل حتى عدد حروفه، حتى الحروف، ما قلت لكم من الفاتحة 150 جعلوا كل سورة عدوها حرف حرف حرف، مما يدل على أن القرآن محفوظ، ولم يستطع أحد أن يزيد في القرآن حرفا ولا أن ينقص منه. ثم قال ولا خلاف بين المسلمين أن من جحد من القرآن سورة، يعني كذب هذه السورة قال هذه ليست من القرآن، أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه، فأنه يعتبر كافر. والسبب لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو كلام الله الذي قد حفظه ربنا على مر العصور والدهور. قال وفي هذا حجة قاطعة على أن القرآن حروف، وكونه حروف ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القرآن كلمات وحروف. صلي. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عشنا في روضات طيبة وغناء، فبعد الفجر جال بنا الشيخ الدكتور سعد الحميد حفظه الله تعالى في سير علماء الحديث، ووقف وقفات تربوية وعلمية مع سير هؤلاء الأفذاذ، ثم جاء بعده الشيخ علي المي جزاه الله خيرا، فأخذ أحاديث الأحكام وأنهى بحمد الله باب الطهارة من عمدة الأحكام، ثم جاء بعد ذلك الشيخ القاضي محمد بن إبراهيم الشعلان، وأيضا أنهى باب الطهارة من منهج السالكين، وهو أيضا الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد جزاه الله خيرا، يعني وقف بنا وأخذ شوطا كبيرا من هذا الكتاب الجليل، ولعل الله أن ييسر إكمال هذا الكتاب. أشكر جميع المشايخ الذين تعاونوا معنا، خاصة مشايخ الدورة، وأيضا مشايخ مكتب التعاون لدعوة الجاليات، وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة. أيضا أشكركم أنتم طلاب هذه الدورة على حضوركم وتفاعلكم. كذلك لا أنسى أن أشكر آبائي وإخواني وزملائي جماعة هذا المسجد الذين لا نجد منهم دائما في مثل هذه الأمور إلا التشجيع والثناء، وأيضا الفزعة المعهودة عنهم. وأيضا أشكر طاقم العمل من الشباب والجنود المجهولون الذين يقفون خلف البث المباشر وأيضا تنظيم هذه الدورة. لا نملك إلا أن نقول الجميع جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وشكر الله لكم جميعا. والذي يستطيع بعد الصلاة أن يكتب استبانة الدورة يضعها على الطاولة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وأنتم على خير.